بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها. تكلمنا في اللقاء الماضي حول شروط لا إله إلا الله، فتكلمنا عن معنى الشرط لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن أهمية شروط لا إله إلا الله وأقوال العلماء في هذا الباب وما يتعلق بهذه الأقوال من نسبة ومن تدقيق وتحقيق وأهمية هذه الشروط ومكانتها، وتكلمنا كذلك عن أدلتها العامة وعن أدلتها كذلك الخاصة. سنتكلم الآن بحول الله جل وعلا عن شروط لا إله إلا الله، وسنتكلم كذلك أولا عن معنى هذه الكلمة. هذه الكلمة لا إله إلا الله تسمى بشهادة التوحيد، والشهادة أيها الإخوة لا تعتبر شهادة إلا إذا استكملت أربعة أمور. الأمر الأول علم الشاهد بماذا؟ بالشيء الذي يشهد عليه، فأنت لا بد أن تعلم معنى هذه الكلمة حتى تستطيع بحول الله جل وعلا أن تطبقها. ثانيا التكلم، فلا أنت لا تعتبر شاهدا بشيء حتى تتكلم به، إذ الإضمار بأمر أنت تشهد به لا تتحدث به لا يعد ذلك إقرارا. ثالثا أن تعلم غيرك ما شهدت به وتخبر به، ورابعا أن تلتزم بالمضمون الذي تضمنته هذه الكلمة من القيام بشهادة التوحيد والقيام كذلك بالإقرار بمعناها ثم الالتزام بعد ذلك والقبول لما تضمنته. هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله ترتكز على مرتكزين عظيمين. المرتكز الأول مرتكز اعتقادي باطني، وهو ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله وقيودها، ثم يرتكز على كذلك معنى جانبي عملي ظاهري، فأنت تلتزم بالأمرين سواء كان ما يتعلق بلا إله الله اعتقادا أو ما يتعلق بلا إله إلا الله عملا ويعني تطبيقا ونحو ذلك. هذه الكلمة لابد قبل أن نتحدث عن شرائطها أن نتحدث عن معناها. ما معنى هذه الكلمة وما تتضمنه هذه الكلمة من ماذا؟ من معاني. أولا معنى لا إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله، فكل معبود عبد من دون الله فهو عبد في بالباطل والبغي والعدوان. والإله هنا هو المعبود، والمنفي هو نفي استحقاق غير الله جل وعلا بالعبادة، فكل هذه المعبودات التي عبدت من دون الله جل وعلا فهي عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه ماذا؟ الباطل، وفي آية أخرى هو ماذا؟ الباطل. شهادة أن لا إله إلا الله تدل أو تتضمن ركنين أساسيين، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. فالتوحيد لا يمكن أن يسمى توحيدا إلا إذا كان فيه نفي وإثبات، نفي الألوهية عمن سوى الله جل وعلا وإثباتها لله جل وعلا وحده. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل على توحيد الألوهية بالمطابقة وعلى الربوبية والصفات بالتضمن واللزوم. فأما الركن الأول وهو النفي في قولنا لا إله، الآن سنأتي إلى مفردات كلمة التوحيد. أولا لا إله، لا إله فيها نفي، والمنفي هنا أن كل آلهة ومعبود من دون الله جل وعلا لا يستحق العبادة. فليس المنفي هنا ما فهمه البعض من نفي الوجود أو وفي الماهية، فالآلهة موجودة التي تعبد من دون الله جل وعلا وليست هي يعني في حيز العدم، لا، فالآلهة هي موجودة، لكن المنفي هو استحقاق شيء من هذه الآلهة للعبادة، والمنفي عنها هو نفي كونها معبودات من دون الله جل وعلا. لذلك صرف أي نوع من أنواع العبادات للأشجار والأحجار والأصنام والملائكة والأوثان والأولياء هو نقض لهذه الكلمة ونقض لهذا الركن ماذا العظيم. ولا يمكن أن يقبل دخول الإنسان أو المرء في الإسلام إلا أولا بأن ينفي وأن يتبرأ من هذه الأوثان والمعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت، كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة ماذا الوثقى. فالعرب كانوا في جاهليتهم يقرون بأن هذه الأوثان تستحق شيئا من أنواع العبادة، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد إنما جاء بإثبات أن الذي يعبد هو الله وحده، وأن هذه الآلهة لا تستحق من أنواع العبادة شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله ماذا تفلحوا. فقالوا له أجعل الآلهة إلها ماذا واحدة. وكفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. وهم في حقيقة أمرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسفه أحلامهم في نظرتهم ويشتمها عندما يقر أنها لا تستحق من أنواع العبادة شيئا. والله جل وعلا أول ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أولا أمره بنفي استحقاق شيء من هذه الأوثان للعبادة، وأن الواجب عليك هو هجرها وتركها وترك عبادتها أو الإقرار بشيء لها من أنواع العبادة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء بكلمة التوحيد بنفي هذه المعبودات وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله. وهذا هو ميراث الأنبياء، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه بالآخرة لمن الصالحين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، هنا الشاهد أيها الإخوة، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن حقيقة التوحيد تنبني أولا على التبرؤ من جميع الأوثان والمعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا. ثانيا إثبات العبادة لله جل وعلا وحده، وهو القيام بما أمر الله جل وعلا به من عبادته وإخلاص الدين له وعدم الاستنكاف والاستكبار عن إخلاص الدين وتوحيده لله جل وعلا، كما كان حال هؤلاء الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن إخلاص الدين له جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب ماذا لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله لها مقتضيات عظيمة، وهي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. المقتضى الأول قولها باللسان أشهد أن لا إله إلا الله، ثانيا العمل بما تضمنته هذه الكلمة من التزام العبادة لله وحده والتسليم له والانقياد والخضوع لأمره جل وعلا وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. إذا لا إله إلا الله تتضمن قولا وعملا واعتقاد. فأما القول فهو النطق بلا إله إلا الله، وهذا هو الذي أو الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان. بمجرد قولك لا إله إلا الله مع علمك والتزامك بمعانيها ومقتضياتها أنت تدخل في الإسلام، كما قال الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثانيا الاعتقاد بالقلب، وهو الاعتقاد لما تضمنته هذه الكلمة من المعاني والمحبة واليقين والانقياد لها. وهذين الشرطين هما الذين أخلى بهما ماذا المنافقين، فهم كانوا يقرون بألسنتهم ويظهرون الكفر في قلوبهم. الركن الثالث العمل بما اقتضته هذه الكلمة العظيمة من أركان وواجبات وغير ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة ويؤت ماذا الزكاة. لا إله إلا الله تكلمنا عن لا وهي نافية، وسنتكلم الآن عن إعراب هذه الكلمة. أولا لا نافية للجنس، واسمها هنا مبني على الفتح وهو إله، وخبرها أيها الإخوة محذوف تقديره بحق أو حق. وخبر لا أيها الإخوة النافية للجنس يكثر عند العرب حذفه، كما قال ابن مالك وفي باب لا النافية للجنس قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. ولفظ الجلالة أيها الإخوة مستثنى وهو مرفوع، والعامل فيه هو العامل في الخبر لأنه بدل أو عطف أو صفة، والعامل لا لنافية للجنس. قولنا الله، الله أيها الإخوة لفظ الجلالة هو العلم على الذات المقدسة الموضوعة له جل وعلا وتبارك، وهو لفظ مشتق على قول بعض العلماء، وذهب البعض الآخر إلى أنه جامد وليس بمشتق، وإن كان أهل العلم يرجحون أنه مشتق أي الله من أله يأله ألوهة عبد يعبد ماذا عبادة، فالله مألوه أي معبود. وقد نصر ابن السيبويه والفراء وابن القيم في البدائع جميعهم انتصروا إلى القول بأن الله مشتق على الصحيح من أقوال ماذا العلماء، وأن اشتقاقه من ذو الألوهية من الإله، وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه ماذا أجمعين. وهذه الكلمة أيها الإخوة تنفع صاحبها إذا قالها بلسانه واعتقد بقلبه معناها وعمل بجوارح. إذا لا بد من الإتيان بأركانها، ولا بد من العمل بشروطها، ولا بد من عدم الإخلال أو النقض بشيء من هذه الشروط. فلا إله إلا الله لها شروط وهي السبعة التي ذكرناها، العلم واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول لها، ولها كذلك انتفاء للنواقض، فلها نواقض من اتخاذ وسائط من دون الله جل وعلا، منها بغض شيء مما أمر الله به، ومنها كذلك موالاة الكفار في اعتقاداتهم وعدم تكفيرهم، ومنها الإتيان بأحد نواقض الإسلام ماذا العظيمة. هذه الكلمة أيها الإخوة لها فضائل كثيرة وخصائص ومكانة في الإسلام عظيمة. فكلمة التوحيد هي التي يدخل المرء بها في الإسلام، وهي التي يدخل بها جنة الرحمن، وهي التي ينجو فيها من عذاب المنان، وبها قامت السماوات والأرض، وهي أصل السعادة والأمن والرضا في الدنيا والآخرة، وهي أول واجب على العبد، وهي الغاية التي خلق الله جل وعلا من أجلها الإنس والجن، كما قال جل وعلا: وما خلقت الإنس والجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الكلمة هي التي ترتبت عليها دعوات الأنبياء ودعوات الرسل كذلك، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الكلمة هي مناط كل خير ومأرز كل نصر وفضل. ولذلك ابن القيم ماذا قال؟ قال: واعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، فليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فما صلح للعبد إلا بإلهه، ولا تطمئن الدنيا والقلوب إلا بذكره. ثم جاء ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء وتكلم على هذه الكلمة العظيمة بكلام نفيس، فقال: هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي كلمة العاصمة لهم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجي من عذاب القبر والنار. قال: وهي المنشور الذي لا يدخل أحد من الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق به. قال: وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإسلام، وتميزت دار النعيم من دار ماذا الشقاء. هذه الكلمة أيها الإخوة فسرت بتفاسير كثيرة تدل على جهل من نطق بها أو جاء بها، أو عدم يعني معرفة لضوابطها وقيودها. ولأجل ذلك تجد أن هذه الكلمة يأتي بها كثير من المسلمين للأسف الشديد، وهم لا يعلمون معناها، بل إنهم يناقضونها قولا وفعلا بإتيانهم بكثير من الشركيات وكثير من المخالفات العقدية التي تدل على عدم معرفتهم لمعناها. وما حصل الخلل في هذه الأمة ولا دب الشرك فيها إلا بالجهل بلا إله إلا الله. وقد صدق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما قال في رسالته كشف الشبهات: فدب لقوم أبو جهل وأبو لهب أعلم منهم بلا إله إلا الله. تجد هذه الكلمة لما حورت عن معناها الصحيح ولما أسيء فهم ما تضمنته دب الشرك في هذه الأمة. لذلك تجد الدول التي لا يحسن المسلمون فيها معرفة هذه الكلمة تجدها من أكثر الدول للأسف الشديد مخالفة لهذه الكلمة العظيمة. كلمة التوحيد فسرت بعدة تفسيرات، فمن ذلك تفسير الفلاسفة بقولهم: لا إله إلا الله لا متحير فيه إلا الله. والتفسير الثاني ما ذهب إليه أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، قالوا: لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، ومنه قولهم كل الذي في الوجود هو الله، وقولهم الله أنا والله الله أنا وأنا الله أفني الخلق وأحييهم أنا، وغيرهم من الأقوال التي تدل على الضلال، وقولهم ما في الجبة إلا الله، وكل الوجود هو الله، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا قالوا وما الله إلا راغب في كنيسة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. التفسير الثالث وهو ما ذهب إليه الأشاعرة بأن فسروا الرب هنا بأنه القادر على الاختراع، فقالوا لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وذهب بعضهم أن لا إله إلا الله قالوا أنه لا مستغن عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، وهذا للأسف الشديد تفسير للألوهية بالربوبية، ولذلك تجد البلدان التي والأصقاع والأقاليم التي تنتشر فيها عقائد الأشاعرة في الغالب ينتشر مع عقائد الأشاعرة عقائد ماذا؟ التصوف، والسبب في ذلك هو جهلهم بهذه الكلمة العظيمة وما تضمنته من معاني. مما المعنى الرابع أيها الإخوة ما ذهب إليه القبورية وعباد الأضرحة، قالوا لا إله في الوجود إلا الله، فهم يعتبرون الإله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر، وعلى ذلك ذهبوا على أنه لا إله يدبر ويخلق إلا الله، ولا شك على أن هذا يدخل في جنس جهلهم بكلمة التوحيد وما تضمنته من معاني. هذه الكلمة أيها الإخوة كما ذكرنا لكم لابد من الإتيان بأركانها، ومنه أولا الكفر بالطواغيت أو الكفر بكل ما عبد من دون الله جل وعلا من الأوثان والطواغيت وغيرهم، والإقرار بماذا؟ الإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى. هذه الكلمة أيها الإخوة وهي شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، ومعناه الإفراد والتمييز والاختصاص، والواحد ضد الشريك والتثنية والجمع، فالواحد لا يقبل الانقسام ولا يثنى، فليس هو باثنين ولا شريك له ولا نظير. والشرك هو ضد التوحيد، والشرك فيه تقسيم وانقسام، والشرك منه تعطيل ومنه تشبيه، وكلاهما يناقضان ماذا؟ يناقضان التوحيد. التوحيد أيها الإخوة على وزن تفعيل، أي نسبة الوحدانية واستحقاق العبادة لله جل وعلا. والتوحيد أيها الإخوة هو جعل الشيء كذلك واحدا، وهذا يدلكم على أن التوحيد في معناه اللغوي يشبه التوحيد في معناه ماذا؟ يشبه في التوحيد في معناه ماذا؟ الشرعي. وأما شرعا فهو إفراد الله جل وعلا بكل ما يستحقه ويخصه، وقيل إن التوحيد هو إفراد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. التوحيد أيها الإخوة له مرادفات وله كذلك مفردات، ومن مفردات التوحيد الشهادتان الإيمان، التوحيد، العبادة والإسلام. ونحن نشير إلى مسألة مهمة ألا وهي أن التوحيد أيها الإخوة أو لفظة التوحيد هذه ليست من بدع القول، فلم يأتي بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما يزعمون، وليست هي من اختراعه ولا هي من أقوال أئمة الدعوة، بل إن التوحيد ذكره جاء في النصوص الشرعية كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال فأهل رسول الله بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه لنفعه ذلك. هذا التوحيد أيها الإخوة أيضا يتضمن ركنين، وهو الركن الأول النفي، نفي استحقاق الكمال والربوبية والألوهية عن غير الله جل وعلا، ويتضمن إثبات التوحيد والعبادة والدين والألوهية لله جل وعلا. التوحيد أيها الإخوة ينقسم إلى أصل وإلى كمال. فالأصل هو المعتبر الذي لا بد من الإتيان به من البعد عن الشرك والإتيان بمقتضيات شهادته. وأما التوحيد المطلق أو كمال التوحيد هو الذي يتفاضل فيه الناس بين الزيادة والنقصان وغيرها. التوحيد أيها الإخوة له أقسام، وينقسم إلى عدة أقسام. فينقسم أولا باعتبار آلته وأركانه إلى عمل واعتقاد. وهذا أيها الإخوة يرجع إلى تقسيم التوحيد لأفعال العباد. النوع الثاني ينقسم من جهة كماله وأصله إلى ما لا توحيد أصلي وتوحيد ما لا كامل، وهما أشرنا إليه ماذا سابقا. وبالنسبة إلى ما يتعلق به فهو ينقسم إلى نوعين: توحيد متعلق بالله وهو خاص بصفاته وأفعاله ووحدانيته، وتوحيد يتعلق بأفعال المخلوق من جهة إفراده للعبادة لله جل وعلا. وينقسم التوحيد كذلك إلى نوعه وجنسه، إلى توحيد للألوهية والربوبية، وتوحيد للأسماء والصفات. وبعضهم يجعله نوعين: توحيد علمي خبري، وتوحيد في المعرفة والإثبات. فأما العلم الخبري فهو توحيد الألوهية، وأما توحيد المعرفة والإثبات فهذا ماذا؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وأما توحيد الحاكمية فليس يعتبر اسما مستقلا. فمن جعل توحيد الحاكمية نوع من أنواع التوحيد المستقل فهو أخطأ الطريق وأبعد ماذا؟ النجاة. ولا شك على أن هذا النوع من أنواع التقسيم مما خالف فيه أهل، يعني مما خالف فيه هؤلاء ماذا؟ أقوال أهل السنة والجماعة. فلا بد من الحذر من هذه التفسيرات. شهادة أن لا إله إلا الله أيضا تتضمن شهادة أن محمد رسول الله، والمصنف رحمه الله أشار فقط إلى شروط لا إله إلا الله ولم يتكلم عن الشهادة بشكل عام، فهي أيضا تتضمن ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها الإيمان الصادق بأن محمد رسول رب العالمين، وأنه تجب طاعته واتباعه وتصديقه ومحبته والرضا به والامتثال لأمره وتفضيله عليه الصلاة والسلام على غيره. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع كما جاء ذلك في النصوص. وشهادة أن محمد رسول الله من لها لوازم عظيمة، منها الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وإلى سنته وتفضيلها على غيره، ومنها كذلك موالاته صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع في دينه عليه الصلاة والسلام، ومنها كذلك تقديمه ومحبته على النفس والمال والولد، ومنها كذلك الرضا بكل ما شرع عليه الصلاة والسلام والقبول والانقياد، وكذلك عدم الغلو فيه والصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، واجتناب كل ما ينقض شهادة أن محمدا رسول الله من جهة عدم الإيمان به عليه الصلاة والسلام، أو جحود نبوته، أو عدم اعتقاد أنه خاتم الأنبياء والرسل، أو تفضيل غيره عليه الصلاة والسلام، أو عدم التحاكم لأمره والتسليم لحكمه، أو الاستهزاء بشيء من سنته، أو التنقص منه أو بغضه، أو الإعراض عن سنته، أو تكذيب أخباره عليه الصلاة والسلام، أو الظن بأنه يسع بعضنا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام، كما وسع الخبر الخروج عن شريعة موسى، ومنها كذلك عدم عبادته أو الشفاعة به أو الاستغاثة به، وهذا من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله. أولا العلم بمعناها. العلم أيها الإخوة بمعناها يقينا وإثباتا، هذا سنتكلم عنه في حديثنا عن شرط العلم بلا إله إلا الله ودليل هذا الشرط وكل ما يتعلق بشرط العلم بلا إله إلا الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.